بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ورحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل الذين تمسكوا بسنته ولزموا طريقته المثلى إلى يوم الدين. يا رب لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. حلقة هذا اليوم من برنامجنا مع الأسرة المسلمة بعنوان اترك مسافة، اترك مسافة. يعني ربما الذي جعلنا نفكر في حلقة بهذا العنوان هي لافتة المرور التي نقرأها على الطرق تدعو قادة السيارات إلى ترك مسافة بين السيارة والأخرى، وهي في حدود كما هو معلن 5.5 أمتار. والله لهم الحق في هذه النصيحة الغالية التي نفتقدها كثيرا ونحن نتابع السائقين، يندر أن نجد من يلتزم بها، وهي نصيحة فعلا غالية تتيح لمن يلتزم بها أن يكون مستعدا للتعامل مع المواقف الطارئة. فعلا يستطيع بهذه المساحة أو المسافة أن يتخذ القرار الذي ينجيه من صدام أو شك أن يقع. على كل حال، ليس هذا موضوعنا، وإنما نريد أن نقول اترك مسافة بينك وبين الناس، اترك مسافة بينك وبين أخيك المسلم، لا تتحرك إلا في المساحة التي يتيحها لك في مجال أموره الشخصية وأسراره الاجتماعية. ليس كل منا مستعدا أن يدلي بكل ما لديه للناس، ولكل خصوصية ينبغي أن تحترم. يعني هناك أناس علاقتنا بهم منذ عشرات السنين طيبة ومستمرة، ويندر أن يقع فيها صدام بيننا وبين هؤلاء أو هؤلاء. أتدرون لماذا؟ لأنهم عقلاء لا يقحمون أنفسهم في أمور لا تخصهم. نعم صديقي أو أخي المسلم، لا أتحدث معه فيما يخصه إلا في حدود ما يتيح لي أن أسمع منه. إن أراد أن يفضي إلي بمكنون صدره ويريد المشورة أو يريد الفضفضة النفسية أو يريد أن يسأل في أمر ما، له ذلك، وواجبي نحوه أن أرد وأن أتحدث، ولكن في حدود المساحة المتاحة. لو التزمنا بذلك مع بعضنا سنرتاح كثيرا، سنرتاح كثيرا، وتستمر علاقتنا بإذن الله، وستكون كذلك لوجه الله. التطفل على الناس وعلى أسرار الناس سلوك ذميم، والإنسان إذا ترك على طبيعته فهو متطفل بفطرته، متطفل بفطرته، يعني دائما يريد أن يعرف كل شيء. ويا ليت ذلك في الأمور العلمية والمفيدة، وإنما يريد أن يعرف دائما ما يخفيه الناس وما يخفيه صديقه هذا. تطفل. علم أبناءك وأهل بيتك ألا يتطفلوا على أحد، إنها مشكلة تعجل بقطع العلاقات. نعم، لأنني شخصيا لا أتحمل هؤلاء الذين يقحمون أنفسهم في أمور تخصني، لا أريد أن أبوح بها لأحد. وأرى الناس دائما يعزفون على هذه الأوتار إن صح التعبير ليعرفوا شيئا أكننته في نفسي ولا أريد لأحد أن يطلع عليه، وربما كان من أسراري الشخصية. وكل بيت وكل عائلة لها خصوصية في هذا المجال. يعني أحيانا نجد من بين إخواننا من هم مستعدون أن يكشفوا كثيرا كثيرا مما لديهم دون أن نسألهم. ليتهم لا يفعلون ذلك، وليتهم يعتدلون في ذلك، فإن الأسرة كلها بكامل أفرادها يأتمن بعضهم بعضا على أسرار المنزل والعائلة. فليحرص كل منا ألا يخرج من أسرار الدار إلا الذي يمكن أن نبوح به دون أن يترتب على البوح به ضرر. هذه من الأمور التي ينبغي كما قلت أن نعلمها لأبنائنا. فإذا أردت يا سيدي دوام المودة فاترك مسافة بينك وبين الأسرة وخصوصية الأسرة، واحترم أسرارها، ولا تسعى لتفكيك شفرات هذا المنزل، أيضا إذا صح التعبير. حذاري، إن أردت دوام المودة لا تشكل عبئا على الآخرين في هذا المجال على وجه الخصوص، واترك كما قلت مسافة. وأؤكد على ما بدأت به، لتكن حركتك مع الناس ومع الزملاء ومع الأصدقاء ومع الإخوة، لتكن حركتك معهم في حدود ما يتاح لك. ومع زيادة الثقة بك ومع علو شأنك عندهم ومع حاجتهم إلى المشورة معك، ستتسع لك في المستقبل هذه المساحة، فتحرك فيها في حدود لا ضرر ولا ضرار، في حدود آداب وأخلاق وأحكام الإسلام، وكن حريصا على أسرار هؤلاء الذين ائتمنوك على أسرارهم. إن أنت التزمت بذلك ستكون موضع تقدير واحترام ومحبة، وتدوم المودة، نعم ستدوم المودة لله. وأنا أقدر جدا ذلك الرجل أو تلك المرأة، نعم أقدر جدا هؤلاء الذين يحرصون على كتمان أسرار الناس ولا يبوحون بشيء منها إلا عند الضرورة القصوى وللمصلحة، نعم للمصلحة وفي حدود الضرورة القصوى. فهؤلاء الذين ائتمنوني على أسرارهم وثقوا بي، نعم وضعوا ثقتهم بي، لا يجوز مطلقا لي أن أهدر هذه الثقة وأن أبلغ عنهم من أسرارهم ما لا يريدون أن يبوحوا به لأحد. هذه ألف باء المعاملات الشخصية وألف باء العلاقات الإنسانية. أعود فأقول هذه النصيحة الذهبية لمن أرادوا أن تدوم مودتهم لله. فإذا انتهى أمرهم على هذا الأساس ولقي كل منهما ربه الكريم بهذا المستوى الراقي من الأخلاق، أخلاق الإسلام العظيم، إذا لاقينا ربنا الكريم ونحن نجل ونحترم الأخوة في الله تبارك وتعالى، وكل منا ينصح لأخيه في الوقت المناسب بما يصلح شأنه مع الله ومع العباد. إذا لاقينا ربنا الكريم على ذلك، فإن الأمل العظيم الذي كنا نسعى له طوال حياتنا ونحن نتآخى في الله تبارك وتعالى، فإن هذا الأمل العظيم سيتحقق إن شاء الله، وينادينا رب العزة عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هنيئا هنيئا لهؤلاء. إذن اترك مسافة للناس ليتحركوا بحرية، فإن أتاحوا لك ودعوك لتتقدم إليهم ففي حدود الدعوة تحرك إن شاء الله. إذن ترك المسافة كما قلت ماديا ومعنويا. ماديا كما قلنا من آداب القيادة وآداب الطريق وآداب حركة السائقين، ومعنويا على الوضع الذي حدثت حضراتكم عنه. ثم اترك مسافة بينك وبين أبويك. تصور، هذه من أهم النصائح. أبي وأمي من حقهما علي أن أحترم آراءهما وأن أترك لكل منهما الحرية الكاملة ليدلي بما لديه. نعم، ولا أنسى أبدا، لا أنسى مطلقا أنه أبي وبأنها أمي. إذا عقبت فينبغي أن يكون التعقيب مهذبا، لأن المخاطب أعز وأغلى الناس عندي أبي وأمي. نهاني رب العزة أن أقول في وجه كل منهما أف، وهي رمز للجمل التي تقال اعتراضا أو إن أراد أحدنا أن يبدي غضبا مما قاله الوالد، أو تعبيرا عن عدم الرضا بما قال الوالد أو قالت الأم، حتى أف لا تجوز، لا تجوز، لأن مجرد النظر إلى وجهيهما الكريمين عبادة. إن أنت أحسنت النظر إلى وجهيهما وابتسمت في وجهيهما، نعم إن شاء الله أنت مأجور على ذلك بإذن الله، وهنيئا لك إن كنت من هؤلاء الذين يحسنون الحديث مع الوالدين ويتحدثان بالأسلوب الذي يناسب الوالدين، وتركت لكل منهما حرية الحركة، حرية التعبير. نعم نعم، حرية الإنصات من حقه أي الوالد، من حقها أي الوالدة، أن يتحدث كل منهما، وعليك أن تحسن الإنصات والاستماع وأن تعقب بأدب يتناسب مع منزلة هذين العزيزين الكريمين، أطال الله بقاء الأحياء منهم، ورحم الله عز وجل من سبقون إلى الدار الآخرة. هذا فاصل قصير وسنعود إليكم لنتعلم كيف نترك المساحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، اللهم آمين. قلت أجمل ما في العلاقات الإنسانية بيننا أن يحترم كل منا خصوصية الآخر وحق الآخر، وألا يتطفل عليه، وألا يقتحم عليه حياته. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. سيأتي كل شيء في وقته. الرجل قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمي ليس لها خادم سواي، أفأستأذن عليها؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تراها عريانة؟ قال له: لا. قال: فاستأذن عليها. نعم، حتى هذه وهي أمي وأعز الناس إلى قلبي، ومع ذلك هناك مساحة لابد أن تكون موجودة في حدود شرع الله تبارك وتعالى، استأذن عليها. وبهذه المناسبة استأذن كذلك على زوجتك، بل أقول واترك مسافة بينك وبينها. مسافة إيه؟ مسافة الخصوصية الشخصية. هناك أوضاع وأوقات لا تريد منك أن تراها وهي على هذه الحال. نعم، نحترم ذلك ونقدره ونلتزم ولا نسبب لها حرجا وإزعاجا ولا نتطفل عليها في هذه الأوقات، هذا حقها. نعم، إلا عند الأمور الطارئة أو أمور المرض أو الحوادث أو ما إلى ذلك، هذه أمور استثنائية، لكن في الأوضاع الطبيعية ينبغي أن تستأذن عليها. يعني من آداب وأخلاق الإسلام، كان الصحابة الأكارم والصدر الأول، وما أدراكم ما الصدر الأول؟ كان الصحابة إذا جاءوا من غزوة ما ومن سفر ما يبدأون ببيت الله تبارك وتعالى، ويبعثون إلى أهليهم وأزواجهم من يخبرهم بأن صاحب الدار قد وصل، وهو بالفعل الآن موجود في المسجد، حتى تستعد الزوجة للقاء العزيز الغائب، ولا يقتحم عليها الدار هكذا أبدا. والله إن آداب الإسلام الكريم لعظيمة. على كل الأحوال للزوجة أيضا خصوصية، فلا تفرض عليها من الأسئلة ما يزعجها. في حياتها صفحات مطوية، لا تريد أن تفصح عنها، هذا حقها، لا تلح ولا تلاحق ولا تتتبع عورة، وكن كريما، كن طيبا. يعني هذه الأساليب من أساليب المتطفلين، حتى على الزوجة أساليب لا تجوز وهي مزعجة، ويمكن أن تتوتر العلاقة بينك وبينها بسبب هذا الإلحاح، وربما يلح صاحبنا في أمور لن تفيد الأسرة ولن تفيده شخصيا إطلاقا، فما الداعي لذلك؟ حتى وهي زوجتك وأنا أعرف جيدا ما يباح لك منها، لا تلاحقها بأسئلة هي لا تريد الإجابة عليها، إلا في حدود أمور هي من حقك، هذه مسألة أخرى لها أحكامها. لكن هناك صفحات كما قلت لا فائدة ترجى من كشفها، فلماذا تلح عليها إذا قصرت معك في واجبات الأسرة والأبناء والواجبات الشرعية وما إلى ذلك؟ من حقك أن تسأل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. لكن نصيحة لوجه الله، كل منا يريد أن يتحرك بحرية وله أوضاع شخصية لا يريد لأحد أن يطلع عليها، هذا حقه وهو حر، ما لم يضر. تاني، هو حر ما لم يضر، والإسلام حريص على الحرية الشخصية، حريص على الحرية الشخصية لكل مسلم حتى يعيش آمنا مطمئنا في سربه ومضجعه، وله أن يختار من الأساليب المعيشية والترويحية ما يريد في حدود ما أحل الله وحرم وبما لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى. فاجعل مسافة معقولة بينك وبينها، ولا تحرجها بأسئلة لا فائدة ترجى منها، فإن رأيتها في حاجة إلى نصيحتك فانصح لوجه الله، ما دامت النصيحة قد وجبت أنت أولى بنصحها من غيرك، ولا تتحدث إليها بما يضايقها ويزعجها. كن لطيفا كما قلت، واختر اللغة المهذبة المحترمة التي تجلب لك مودتها. وعلى كل حال، احترام الإنسان ايا كان هذا الانسان، هو الباب الطبيعي لجلب المودة والمحبة. نعم، انت تحترمني إذن فأبشر. الرد الطبيعي عليك أن أحترمك كذلك وأن أحبك. هذا آت من المؤكد، هو آت إن شاء الله. والاحترام يسبق المحبة ويجلب المودة، والعكس لا. الاحترام أولا، واحترام الخصوصية أمر مهم حتى مع أبنائي ذكورا وإناثا. والله لولدي الحق الكامل أن يفكر وأن يعرض من الآراء ما يريد وأن يبدع وأن يبتكر، وله حرية الحركة، له حرية الحركة في هذه الحياة، أيضا في حدود ما يبيحه له شرع الله عز وجل، في حدود لا ضرر ولا ضرار، في حدود أنت حر ما لم تضر. والضوابط الشرعية في هذا المقام معروفة. أهم حاجة أن يبيح لك الدين الحنيف من الأنشطة ما يمكن أن تبرز فيه وأن تظهر فيه وأن تبدع فيه وأن تبتكر وتبتدع ما يعود على المجتمع بالخير. هذا حقك. ولذلك كم نصحت في هذا المقام، إذا أراد أبناؤنا أن يبدي واحد منهم رأيا في قضية أو يريد أن يبتكر شيئا ما، حقه علينا أن نحسن الاستماع إليه وأن نقدم له من العون ما نستطيع وأن نقدم له من النصائح ما يشجعه في إنجاز ما يريد، ونحترم جهده ونقدر عمله ونشيد بإبداعه وابتكاره واختراعه حتى نضمن له سلوكا فكريا ومعنويا جيدا، بعيدا عن أساليب الزجر والقهر التي تجلب الانطواء والاكتئاب وتقتل المواهب في مهدها. يا عباد الله، حق أبنائكم عليكم كما قلت وأكرر للحلقة الثالثة على التوالي، حقهم علينا أن نسمعهم وأن نقدر جهدهم وأن نترك لهم حرية الحركة ليبدعوا ويبتكروا وأن نقدم لهم الدعم الذي يريدون والنصيحة التي يفتقدون وفي وقتها. هذا حق أبنائنا علينا. أيضا لابد أن نترك مساحة بيننا وبين التلاميذ والطلاب، فالطالب طالب والأستاذ أستاذ، وفي حدود ما تنظمه لنا اللوائح التعليمية والإدارية نتصرف. الطالب ولدي نعم، والطالبة ابنتي كذلك، ولكن هناك أصول، هناك أصول. ليكن حديثي إليهم في حدود ما تقتضيه المصلحة التعليمية، ولهم علي أن أنصح لهم النصائح التربوية والأخلاقية المناسبة، نعم، وأن أبدي تجاههم من العواطف الأبوية، وأؤكد الأبوية، ما يشعرهم بحرصي عليهم وحبي لمصلحتهم. إن أنت أقنعتهم بذلك ستكون قدوة حسنة للجميع، وسيحرصون هم كذلك ألا يتجاوزوا الأصول في هذا المقام. هذا أستاذنا، هذا قدوتنا الحسنة، هذا أستاذ لا يبخل علينا بعلمه، هذا أستاذ حريص على مصلحتنا ونجاحنا وتفوقنا. لمسنا ذلك لمسا وتأكدنا منه من خلال عمله معنا وحرصه على الحصة والمحاضرة وحرصه على الوسيلة التعليمية التي تعينه في أداء عمله وتحقق أهداف الدرس. ليس في يوم أو يومين، وإنما على مدار فصل دراسي كامل أو عام دراسي كامل. واحرص كما قلت أن تكون أستاذا وأن تكون مربيا وأن تكون كبيرا لهم، حتى تضمن الاحترام وحسن الإنصات إليك، وحينها ستنجح بإذن الله في مهمتك. لكن هناك من يتجاوزون ذلك ويندمون، أو قولوا الأول قبل يندمون، يندمجون ويزيلون الفوارق ويضحكون وينكتون. لا، هؤلاء تذهب هيبتهم من نفوس أبنائهم الطلبة والطالبات. قلت أنت أب، لكن لست أباهم الحقيقي، أنت أب من الناحية المجازية، أنت مرب، نعم، إن أخلصت وأديتها بأمانة ستحتل مكانا كريما يقوم على الاحترام في المقام الأول، وحتى تضمن لنفسك مصداقية التوجيه والتعليم، احرص رحمني الله وإياك على هذه الحدود، الحدود الفاصلة، المسافة الفاصلة، حتى لا يتجاوزها، حتى لا يتجاوزها أبناؤنا. هذا من مصلحة العملية التعليمية في المقام الأول، أن أظل بوصف أستاذا أن أظل موضع هيبة في المقام الأول، موضع احترام في المقام الأول، ثم موضع مودة أو محبة بعد ذلك في حدودها، في حدودها. إذا أردنا الوصول إلى ذلك، وهو أمر في غاية الحساسية، إن أردنا الوصول إلى ذلك فليكن القاموس اللغوي ولغة الخطاب أيضا تقوم على المصلحة واللغة المناسبة التي أحرص فيها على مكاني الطبيعي معلما وموجها ومرشدا ومربيا. إذن لابد من وجود هذه المساحة بيني وبين أبنائي الطلبة والطالبات. والذين يحرصون على ذلك من السادة المعلمين والسيدات المعلمات الكريمات، الذين يحرصون على هذه الاستراتيجية في التعامل أو على هذا الأسلوب في التعامل ناجحون وموفقون إن شاء الله، بل أقول صاحب المهابة والمنزلة الكريمة أكثر وأفضل من غيره في الوصول إلى تحقيق الأهداف الدرسية. نعم، لكن التجاوز بالضحك المستمر والنكت المستمرة متوهما بأن ذلك سيقربني من نفوسهم أكثر، لست معكم في هذا أبدا أبدا. هم أبناؤك نعم وبناتك ولكن بأصول. طيب نشوف مين أيضا الذي نترك معه المساحة. اترك مساحة بينك وبين ضيفك الذي دخل دارك وجاء زائرا لك. من حقه عليك بعد أن أكرمته وقدمت واجب الضيافة، سيكون هناك فاصل ووقت لتجاذب أطراف الحديث. نصحتك في البداية لوجه الله أن تعطيه الفرصة، هذا حقه بوصفه ضيفا، أعطه الفرصة ليقدم ما لديه بكامل الحرية وفي حدود ما يريد أن يفصح عنه، ولا تجذب منه الأسرار جذبا وشدا ولا تتحايل. لا، من حق ضيفي علي أن أسمع منه وألا أفرض عليه من الأسئلة ما يجعله مضطرا ليخرج أسراره أو ليدلي بأمور لم يأتي من أجلها. يعني كن في حدود ما يريد الضيف أن يتكلم، هذا من حق ضيفي علي، واحذر أن تقتحم عليه حياته وصحيفة أسراره. نعم، حتى تؤجر بإذن الله على الضيافة وحتى ينال هو كذلك أجر الزيارة في أدب وقدم من الأخلاق ما يجعله إن شاء الله يفكر في تكرار الزيارة. اترك مسافة بينك وبين المرأة الأجنبية، ليتها جاءت في البداية دي. نعم، المرأة الأجنبية حقها علي أن اترك المسافة الشرعية بيني وبينها، فلا مصافحة باليد ولا كلام إلا عند الضرورة وفي حدود المصلحة والمعقول وبعبارات واضحة وصريحة وجادة، لا تحمل أمورا ليست مطلوبة. أنا واثق أن المشاهد المبارك والطيب والمشاهدة واثق أنكما تفهمان ما أريد. نعم، ومن يقنت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وإذا كنت أخاطب الرجال الآن فإني أخاطب النساء على قدم سواء. نعم، وأقول لها هناك مساحة ينبغي أن تكون فاصلة بينك وبين الرجل الأجنبي، وليس للمرأة سلام ولا عليها سلام إلا هذه التي كانت من محارمي، من حقها أن تسلم ومن حقي أن أسلم. أما عند أمن الفتنة وإن سلمت إحداهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلهجة جادة لا بأس أن نرد ما دامت الفتنة مأمونة. على كل حال، هو موضوع مهم، والله أسأل الله عز وجل مخلصا في نهاية هذا اللقاء أن يحمي دماء إخواننا المسلمين الإيجور في الصين الشعبية. اللهم دافع عنهم، فقد خذلهم الكثيرون والكثيرون في الشرق وفي الغرب حتى في العالم العربي والإسلامي. اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، واكتب لهم السلامة من كل ما يدبره أهل الكفر يا رب العالمين. اللهم إنا سألناك ذلك فأجب دعاءنا في إخواننا وتقبل منا ونجهم جميعا من كل مكروه مع المكروبين من المسلمين في بقاع الدنيا. أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.